أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في النوع الثالث من أنواع تخصص الوجود، وهو تخصص الوجود بمعنى التميز الناشئ من الماهيات، حيث قلنا أن الماهيات منتزعة ومنبعثة من الوجود لمكان المحدودية للوجود والفقدان، فالذهن ينتزع من هذا الوجود المحدود الماهية، ثم يجعل هذه الماهيات مميزة للوجود، فيقال هذا الوجود إنسان، وذاك الوجود بقر، وهذا التميز أولا وبالذات للماهيات، فهي مثار الكثرات، فإن ذات الماهية الإنسانية تتمايز عن ذات الماهية نعم البقرية أولا وبالذات، وينسب هذا التميز للوجود ثانيا وبالعرض لمكان الاتحاد بين الماهية والوجود، اتحاد المحدود مع الحد، ويسري حكم أحد المتحدين للآخر. هذا خلاصة ونتيجة ما تقدم سابقا. فإن قلت الإشكال الأول، الوجود عندكم أصيل والماهية أمر اعتباري، فكيف يعقل كون الماهية مع أنها اعتبارية منشأ لتميز الوجود الأصيل؟ فلو كانت الماهية هي منشأ التميز للوجود فهذا يعني أن الماهية منشأ لأثر واقعي، لأن التميز أمر واقعي والتخصص أمر واقعي، وما منه الأثر الواقعي سيكون أصيلا، فتكون الماهية أصيلة، وهذا خلاف ما تبنون عليه. وهنا جوابان. الجواب الأول أن التميز الذي حصل للوجود لا ندعي أنه تميز حقيقي بالماهيات، وإنما هو تميز اعتباري، حيث إن هذا التميز أولا وبالذات للماهيات، وما كان للماهية يكون أمرا اعتباريا، فالتميز اللاحق للوجود بسبب تميز الماهيات تميز اعتباري وليس تميزا واقعي، وينحصر التميز الواقعي للوجود بنفس الوجود بما يرجع إلى الوجود كالتميز الأول والثاني، وأما التميز الثابت للوجود
من قبل غيره تميز اعتباري، لأن ذاك الغير اعتباري ومعتباري، ذاك الغير اعتباري، وهو ليس تميزا من نفس الوجود، وإنما تميز بلي من أمر غير الوجود، وغير الوجود اعتباري، فيكون التميز اعتباري. هذا أولا. ثانيا، هي نقطة مهمة تحل لنا إشكالات عديدة، أن هذا التخصص وهذا التميز ليس تميزا في عالم الثبوت والواقع والخارج ونفس الأمر. لو قلنا أن الوجود بالحمل الشائع في الخارج والواقع يتميز، يصير التميز للوجود الواقعي، صار التميز منشأ لأثر واقعي. فورد إشكالكم، إذن إذا قلنا أن التميز ثبوتي واقعي نفس أمري خارجي وللواقع في الخارج، فيلزم الإشكال، نقول هذا الوجود في الخارج مع ذاك الوجود في الخارج فيه خصوصية التميز، والتميز أمر خارجي ثبوتي واقعي، فيلزم أن يكون التميز أمر خارجي، والأمر الخارجي سيكون أصيلا، فتكون الماهية منشأ لأثر واقعي، منشأ لأثر واقعي. ولكن هذا لا ندعيه، إنما نقول أن التميز هاهنا تميز إثباتي لا ثبوتي وواقعي. توضيح ذلك، شو تميز إثباتي؟ عندنا تميز إثباتي، عندنا تميز ثبوتي. توضيح ذلك، كما نبهنا على ذلك في عدة موارد، وذكرنا هذا أيضا في الفرع الأول من فروع التشكيك، أن النفس والذهن يتعامل مع الخارج ومتن الواقع بواسطة المفاهيم والصور والعلم الحصولي، لا أن الوجود بنفسه يحضر للذهن، وإلا لزم انقلاب الخارج إلى ذهني، فإن الوجود كما قلنا لا يعقل أن يأتي إلى وين؟ إلى الذهن، وإلا يلزم أن لا يكون منشأ للآثار لو حضر إلى الذهن، فيلزم التفكيك بين الخارجية ومنشأ الآثار. وإنما يرتبط الذهن والإنسان والنفس ترتبط بالواقع الخارجي عبر الماهيات، عبر العلم الحصولي، فالخارج يأتي للذهن عبر الماهيات، وهذا التميز للوجودات بأن يقال هذا الوجود إنسان، ذاك الوجود حجر، ذاك الوجود سماء وبقر، إنما تميز في عالم الذهن فقط. في أي عالم التميز هذا؟ لأن الماهية موجودة في الذهن، فهذا التميز في عالم الذهن والعلم الحصولي، وهو عالم الماهيات، إذ الذهن يدرك الأشياء بحدودها، فيحصل الذهن على الماهيات، فيجعل الماهيات المنبعثة من الوجود، الانبعاث الماهية، من وين تنبعث الماهية؟ من الوجود، لأنه عالم الواقع الخارجي، عالم متن الواقع، ومتن الواقع يأتي إلى الذهن عبر الماهية، فالماهية منبعث الماهية؟ الماهية منبعثة ومنتزعة، وحصل عليها الذهن بارتباطه بالخارج. فالماهية منبعثة عن الوجود الخارجي، حيث إن النفس تواجه الوجود الخارجي فيأتي الخارج إلى الذهن عبر حدوده وهي الماهيات. فالماهيات أين منشأها؟ منشأها وين؟ من أين انبعثت؟ وإلا لولا الخارج، لولا هذا الوجود ما صار عندي بقر، لولا ذاك الوجود ما صار حجر، لو ذاك الوجود ما صار رمل. إذن الرمل، الحجر، السماء، الهواء، الأرض، كل هذه ماهيات وصور ذهنية حصلت ببركة الوجود الخارجي المحدود. فانبعثت الماهيات وصارت مرحلة الذهن ومرحلة العلم الحصولي. فإذا في عالم الذهن والعلم الحصولي فيتحقق عندنا الماهيات، فيأتي الذهن في طول ذلك بعدما انبعثت الماهيات من الوجود الخارجي، يأتي الذهن في طول ذلك ويقول بأن ذاك الوجود يختلف عن ذاك الوجود بهذه الماهية وتلك الماهية، فيكون التمييز إثباتي أو ثبوتي؟ تمييز إثباتي في عالم الذهن، لا أن التميز تميزون ثبوتي. إذن الذهن بعدما يحصل على الماهيات يجعلها هي الموضوع ويجعلها يتميز الوجود بها ويقوم بعكس الحمل، فيقول الإنسان ما هو هذا، من أي باب قلنا عكس؟ وإلا الماهية متوقفة على الوجود، هذا الوجود صنخ وجود، كمالاته كذا، فيصير إنسان. لكن الذهن لشدة أنسه بالماهيات يجعل هذه الماهيات المنبعثة المتأخرة عن الوجود في رتبة الذهن موضوعا، ويجعل الوجود وهو منشأ انتزاعها محمولا من باب عكس الألحام. هذا كله على مستوى الذهن، وإلا في الواقع الخارجي فلا ماهية ولا تميز بالماهية، فهذا التميز تميز إثباتي. وهذا التميز الإثباتي الاعتباري ليس اعتباريا كأنياب الأغوال، تذكرون له منشأ واقعي، لأن الماهية لها منشأ واقعي، وإلا لزم أن كل شيء نعبر عنه حجر أو مدار أو رمل. فالماهيات هي أمر اعتباري له منشأ واقع، أمر اعتباري لأنه ليس له وجود في الخارج، وله منشأ واقعي وهو أنه تعبير عن الوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي يحضر في الذهن عبر الماهيات. فالماهية بل بالنظر الطريقي هي عين ذاك الوجود الخارجي، غاية أنه كيف أنا أعرف الوجود الخارجي؟ عن طريق الماهية. إذن هذا التميز الإثباتي كاشف عن أي تميز؟ كاشف عن أي تميز؟ ثبوتي. ولولا التميز الثبوتي للوجود لما حصل تعدد الماهيات وما حصل التميز بالماهيات. لولا الوجود مو متميز يا شيخنا، كيف حصلت ماهيات متعددة؟ فالماهيات المتعددة في الذهن كاشفة عن وجودات متعددة. فالماهيات المتعددة في الذهن
كاشفة إنان عن تعدد الوجودات بتعدد المحدودات، فتعددت الحدود فتعددت الماهيات، وإلا يلزم أن يكون كل شيء منتزع من كل شيء، ويلزم أن يكون الماهيات ليس لها منشأ أصلا، كأنياب الوال. فهذا مطلب جدا مهم في الحكمة المتعالية، الماهية بالنظر الموضوعي غير الوجود، وتكون اعتبارية ما شمت رائحة الوجود، الماهية بالنظر الطريقي بما هي كاشفة عن منشأ الانتزاع، تكشف إننا عن متن الواقع. ونحن في الحكمة المتعالية القائلين بأصالة الوجود، عندما نعطي بعض الأحكام للماهيات نريد الكشف الإني عن أي واقع؟ الواقع الخارجي، لأن لا يمكننا أن نصل إلى الواقع الخارجي إلا عبر الماهيات، فما نقدر نعرف شؤون الخارج ومتن الخارج إلا بالتعبير به عن الماهيات والمفاهيم، والمفاهيم والماهيات ما هي إلا طريقة طريقية للتعبير عن متن واقع. فكل شيء ثبت للماهية بالنظر الطريق كله راجع إلى وين؟ لوجود، لأن الذهن ما يقدر، لا تقولي راح للوجود، أنا ما أقدر أتعرف إلا على، لا أستطيع أن أتعرف على هذا الواقع إلا عبر الماهيات، لأن الواقع الخارجي لا يأتي إلى الذهن بنفسه. مستفيدين لهذه النكتة مهمة، ولهذا أبحاث الماهيات بناء في بحث أصالة الوجود مو من باب ترسبات القول بأصالة الماهيات وأنه لا أثر لها، وأنه بحث عن أمر اعتباري ما، وأنه لا علاقة له بالباء، وكيف تنسبون أمور واقعية للماهيات، كل هالكلام غير صحيح، لأننا إنما نريد عندما نبحث عن الماهيات على مستوى الذهن والعلم الحصولي، نريد أن نعبر عن شؤون الواقع، شؤون متن الخارج، لكن الخارج لا يأتي بنفسه إلى النفس، وإنما أنا أعبر عن الخارج بالماهيات، وهذه الأحكام الثابتة للماهية إنما أريد أن أكون ثابتة للواقع الخارجي، لكن إنما أعبر عن الواقع بالماهيات، لأن الخارج ما يأتي إلى الذهن. فالتميز الثابت للماهيات يكشف عن الإثبات، يكشف عن أي تميز ثبوت، وإلا لولا التميز الثبوتي لولا الوجودات المحدودة في الخارج ما حصلت ماهيات متعددة، وإلا يلزم سفسطة، وإذا ما حصلت الماهيات المتعددة ما حصل التميز بالماهية. فالتميز الثبوتي، التميز الإثباتي يكشف إنا عن التميز الثبوتي، وهذا نفس اللي قلنا في الكثرة المأوية إذا تتذكرون في أول بحث التشكيك، قلنا الكثرة العرضية يا شيخ حسن الماهوية الثابتة للماهيات تكشف إننا عن كثرة وجودية، فأرجعنا الكثرة الماهوية العرضية إلى الكثرة الوجودية العرضية، مطالب مترابطة. دققوا في الأبحاث، العلوم هكذا، العلوم دائما مترابطة، إذا في خلل في مكان يصير الخلل يسري، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الأعضاء، مو بس بالسهر والحمى يموت. فأنت لازم تدقق في مطلب النظر إلى الماهية بحسب النظر القائلين بأصالة الوجود، ليس من ترسبات القول بأصالة الماهية نظر الحكمة المتعالية للماهية نظر طريقي، نظر القائلين بأصالة الماهية نظر موضوعي، والنظر الطريقي يكشف عن منشأ الانتزاع، لأن العلق بين الماهية والوجود علقة العنوان الانتزاع لمنشأ الانتزاع، وقلنا أن العناوين الانتزاعية أمور تكشف عن أمور واقعية وليست اعتبارية كأنياب الأغ. ومن هنا يتضح أن هذا التميز إثباتي اعتباري، ولكن له منشأ واقعي وهو التميز الثبوتي. وإنما نقول اعتباري بلحاظ أننا نلاحظ الماهية الآن بالنظر الموضوعي فتكون أمرا اعتباري، وإلا لو لاحظنا الماهية بالنظر الطريقي صار التمايز في نفس الوجود، فرجعنا إلى التمايز الأول أو التمايز الثاني. دقتكم نيد. ومن هنا يتضح أن هذا التمايز مثل الكثرة الماهوية، الكثرة الماهوية كثرة إثباتية تكشف عن كثرة ثبوتية، لأن الماهية من الأمور الإثباتية مو ثبوتية، وعالم الإثبات يكشف عن عالم الثبوت، وإلا يلزم الصفصطة. واضح الأفكار إن شاء الله. فإذا هذا الإشكال غير تام، تامين. الإشكال الثاني، طرحت إشكالات أخرى ما أذكرها من خلال هذا البيان، تبين التمييز هنا تمييز إثباتي كاشف إن عن تمييز ثبوتي. الإشكال الثاني ما ذكره الفيّاض، ولهذا قبل الإشكال الثاني. ومن هنا يتضح عبارة المصنف أن الماهيات منبعثة عن الوجود محددة للوجود، منبعثة بلحاظ قول منبعثة يعني أنه الماهيات معلولة إلى الوجودات الخارجية بنحو علاقة العنوان الانتزاعي بمنشأ الانتزاع. ولولا الوجودات الخارجية المحدودة لما حصلت الماهيات، فالماهيات ثبوتا منبعثة. إذن الانبعاث في أي لحظ عالم شنو؟ ثبوت. وما هو المتقدم ثبوتا؟ الوجود. ومن جهة أخرى يأتي الذهن ويجعلها محددة إثباتا، فيجعل الذهن الماهية التي انتزعها محددة للوجود إثباتا، فهي منبعثة ثبوتا ومحددة إثباتا. هذا. ومن هنا بيتضح الجواب عن الإشكال الثاني. الآن الإشكال الثاني، أنكم كتاب الفياضي ما جبتوا. الإشكال الثاني ما ذكره الشيخ الفياضي صفحة 97 في تعليقته صفحة 37. أشكل أن وحاصل إشكاله كيف تقولون أن الماهية هي محددة للوجود وهي حد الوجود؟ عباراتكم في هذا البحث فيها تهافت بلحاظ كون الماهية منبعثة فتكون متأخرة الماهية عن الوجود. صحيح؟ الماهية منبعثة ناشئة متولدة حاصلة ببركة الوجود، فهذا يعني أكو وجود بعد ذلك يأتي الماهية، وهذا يعني أن الماهية متأخرة عن الوجود. وقولكم أن الماهية هي المحددة للوجود، لازم أن تفترض الماهية أولا ثم بها يحصل تحديد الوجود، يعني الماهية ستكون بهذا اللحاظ متقدمة. عندما نقول أنه هذا الماهيات هي التي هي محددة للوجود، يعني لولا الماهيات ما صارت الوجودات المحدودة. صحيح؟ لولا الماهيات لما صارت الوجودات، لما تحدد الوجود. وهذا يعني أن الماهية التي ببركتها حصلت الوجودات المحدودة متقدمة على الوجودات المحدودة، فصارت الماهيات متأخرة عن الوجودات المحدودة لأنها منبعثة، وهي متقدمة على الوجودات المحدودة لأنها بها حصلت الوجودات ولو لما حصلت المحدودية. هذا تهافت. ولازم تقولوا على مبناي غصبه غصب، لازم تقولوا على مبناي أنه الماهية عين الوجود والوجود عين لا أن الماهيات محددة. يا شيخنا مو محددة الماهية، الماهية عين الوجود. لا تقولوا محددة للوجود. وقد عرفت مما ذكرنا الجواب عن هذا الاعتراض وأمثاله خلط بين عالم الثبوت وعالم الإثبات، فقول صدر المتألهين والمصنف والسبزواري وغيرهم ذات العمائم الكبيرة، صدق العمائم الكبيرة محققين، منبعثة بلحاظ الثبوت. فلو وضعنا يدنا على متن الخارج فلا يوجد إلا الوجود، والماهية منبعثة من الوجود ببركة أن الذهن والإنسان والنفس اتصلت مع الخارج فانبعثت الماهيات كانبعاث الماء من البئر، انبعثت الماهيات واجد صارت، ولا هو كان الماء واحد متصل بعدت الانبعاثات فانفجرت منه 12 فجرت وصار تعدد. هذا ثبوت. فإذا تلاحظ الثبوت الماهية متأخرة، ولكن بلحاظ التميز الإثباتي الذهني في عالم الذهن، الذهن أخذ الماهيات، وفي طول ذلك في عالم التصور جعل الماهية هي الموضوع والوجود هو المحمول، وتصور كأن الوجود طبيعة كلية تميزت الوجود كله في التعاملات الذهنية ببركة الماهيات، فقال هذا الوجود إنسان، ذاك الوجود بقر، هذا الوجود حجر، تلك سماء وهذا أرض، كله هذا أمر في غير وعاء. فالتحديد ذهني إثباتي والانبعاث بلحاظ عالم الثبوت، فبلحاظ عالم الثبوت الماهية متأخرة، بلحاظ التميز عالم الإثبات متقدم. فلم يلزم تقدم الشيء وتأخره من جهة واحدة، فهي منبعث ثبوتا محدد له إثباتا، لأن الماهيات قوالب ذهنية عن الخارج لا ثبوت لها في الخارج. إذن أكو خلط بين عالم الثبوت عالم الإثبات. عندك إشكال أيضا، في جواب أخر أيضا عن هذا الإشكال ما نريد ندخل فيه. الإشكال الثالث في الحقيقة عبارة عن مجموعة من الإشكالات طرحها اليزدي في تعليقته على على المطلب. فنتعرض أولا إلى كلام اليزدي ثم نبين الإشكالات التي ذكرها في تعليقته على نهاية الحكمة صفحة 40 فما فوق، حيث أنه في صفحة 48 في حاشية أو في صفحة 47 في حاشية 32 علق تعليق هنا: قد مر الكلام في تخصص الوجود تحت رقم 25. رحنا رقم 25 أول بحث التشكيك في الوجود صفحة 40. نقرأ كلامه ونحلله إلى نقاط ونبين اعتراضاته، ثم ندخل في مناقشة هذه الاعتراضات. ذكر كلاما طويلا من صفحة 40 إلى صفحة 43. نقرأ كلامه بلي وتبين النقاط التي ذكرها. النقطة الأولى: أفاد أن هذه المسألة وهي التشكيك في الوجود من أهم مسائل الحكمة المتعالية، فهذه المسألة ومسألة أصالة الوجود تشكلان جناحي الحكمة المتعالية، وكما بتعبير عن قرر كلامه: وكما أن مسألة أصالة الوجود كانت محفوفة بغمام من الإبهام، وأن فيها إبهامات بنظره رحمة الله عليه، هذه المسألة أيضا مبثوثة بغمامات وعدم وضوح، لم تضع النقاط على الحروف إلى زماني صدر المتألهين والسيد العلامة وتلامذته، وما زالت المسألة مبهمة. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية: هذه المسألة وهي التشكيك في الوجود لو راجعنا جذورها فهي مسألة مرتبطة بوجود الكل الطبيعي، حيث كانت مسألة وجود الكل الطبيعي من أركان الفلسفة القديمة، وكان البحث في الكل الطبيعي يتناسب مع القول بأصالة الماهية، لأن الكل الطبيعي ما هو يا شيخ حسن؟ ماهيات الإنسان، البقار. فقالوا الكل الطبيعي شنو نحو وجوده، كيف يوجد؟ فهذه كانت تومع في الفلسفة القديمة وتوحي بالقول بأصالة الماهية، حتى أن بعض الباحثين كما بينا جنسب إليهم القول بأصالة الماهية، لأنهم يقولون بالكل الطبيعي ووجوده في الخارج، ثبوته في الخارج، واقعيته في الخارج. ويقول اليزدي: ليس من الجزاف أن يقال إن المباحث الفلسفية كانت مبتنية على أصالة الماهية بصورة غير مشعور بها، ولم يزل هذا التأثير وهو أصالة الماهية باقيا، ولم يزل باقيا في العصر الإسلامي إلى أن نهض صدر المتألهين بإثبات أصالة الوجود كمسألة أساسية، وبذلك تغير وجه الفلسفة إلى حد ما. تغير وجه الفلسفة، صار أجمل، سوى له عملية مكياج، المرأة سوى له عملية تجميل، صارت جميلة، فتغير وجهها من أصالة الماهية إلى حد ما إلى أصالة الوجود. ولكن هذا التغير حتى بعد إصرار صدر المتألهين على القول بأصالة الوجود بقيت المسائل وصياغاتها متأثرة بأصالة الماهية، ما زالت رواسب. إذا تتنظف شيء تبقى بعد شنو؟ رواسب، تبقى رواسب وتبقى كذا، ما زالت رواسب أصالة الماهية موجودة حتى حتى بعد مجيء صدر المتألهين في المسائل وصياغاتها والتعبيرات والأبحاث، فقولبات بتعب قوالب يعني قوالب المسائل كثيرا منها بقي على حالها إلى الآن، ما تغيرت المسائل تغير أساسي، وإن آمنا بأصالة الوجود. وهو يقول: وخير ما يقترح، اقتراحاتكم اقتراحات، وخير ما يقترح لأجل ذلك وهو أننا لا نبقى على قولبة المسائل بحسب أصالة الماهية، أولا أن نقدم ما هي مسائل العلم بناء على أصالة الوجود، نحدوش المسائل ونركز على صياغات المسألة، ثم نبين المعقولات الأولى والمعقولات الثانية والفرق بين المعقولات، فله تأثير كبير قبل الورود في سائر المسائل. فإن كثيرا من الإشكالات يا شيخنا ناشئة من الخلط بين المعقول الأولي والمعقول الفلسفي، وعلى مبانيهم كما ذكرنا سابقا بناء على القول بأصالة الوجود تتغير المعقولات الأولية والثانوية، وبناء على القول بأصالة الماهية تتغير المعقولات الأولية والثانوية على تحليلهم، فيكون الماهيات معقولات مؤولية على القول بأصالة الوجود معقولات ثا، والوجود معقول أولي، وقد ناقشنا هذا الكلام مفصلا في جلسات مفصلة سابقة إن شاء الله ما نسيتم. العلم فراء، هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة من المباحث التي كانت مبتني على أصالة الماهية وتشخص الماهية هي لما يتحصص به الوجود، فهذا البحث كان مبني على القول بأصالة الماهية، حيث قالوا أن الماهية طبيعي كلي، والطبيعي الكلي يقبل التخصيص والتحصيص، فما هو الذي يحصص الماهية؟ بل قالوا إشكالا آخر أن الماهية الكلية كلية فلا تكون متشخصة بذاتها، لأن الكل قابل للانطباق على كثيرين فلا يكون متشخصا، لأن التشخص إباء الانطباق على كثيرين، صحيح؟ فما هو الذي يشخص الطبيعي الكلي؟ هذا بجذور البحث. عندنا طبيعي كلي، ما هو الذي يشخصه؟ والتشخص معنى إباء الانطباق على كثيرين، والطبيعي الكلي قابل للانطباق فليس هو متشخص بذاته، فيحتاج إلى ما يشخصه. فجاءت فترة زمانية قالوا أنه يتشخص بالعوارض، فقالوا العوارض مشخصة للماهية، فالماهية كلي طبيعي والذي يشخصها ما هي؟ العوارض. هذا الكم، هذا الكيف، هذا الأين، الكم والكيف والأين. فجاء بعضهم وأشكل قال العوارض أيضا بأنفسها ماهيات كلية، الزمان والمكان والأين والمتى كلي لم كلي، وضم كلي إلى كلي غاية ما يقتضي تضييق دائرة الكلية والانطباق، لا أنه يولد لنا شخص شخصي وجزئي حقيقي. ضم كلي إلى كلي غاية ما يقتضي أن الكلي الأول يتقيد ويتخصص بكلي آخر فيكون أضيق مفهوما وأقل موردا وانطباقا. فبحث عن تشخص وتخصص الكليات والماهيات، فبما تتخصص به الماهية؟ قالوا بالعوارض. وأشكلوا بعد ذلك في زمان موت العوارض هم كلية، فما هو الذي يوجب التشخص؟ جاء الفارابي، نعطيك البحث التاريخي، جاء الفارابي المسمى بالمعلم الثاني بعد أرسطو، النبي مو معلم يعني، جاء الفارابي وهو المعلم الثاني أبو نصر، فقال ما كشارة تشخص الماهية بالوجود. إذا ما ترجع إلى الوجود الذي حقيقته إباء الانطباق، ما كشارة ما تتشخص الماهية. فقال تشخص الماهيات والكل الطبيعي بالوجود. راجع المسألة السادسة من الفصل الثاني من الشوارق، كتاب الشوارق، المسألة السادسة من الفصل، وراجع الأسفار الجزء الثاني صفحة كم؟ 10. وهذا من أقدم جذور القول بأصالة الوجود، أنه تشخص الماهيات بل. فقال بماذا يتحصص الماهية؟ تتحصص الماهية قالوا بالماهيات، وهم صار تتحصص الماهيات بل. فكل قال التحصص، والتخصص في وين؟ في وظاهر سياق عبارات أن التخصص كان بمعنى التشخص، بما يتخصص الكل الطبيعي والماهية. أحضان الاصطلاح كان التخصص بمعنى التشخص التميز. ساعة الاصطلاح يعيش في أحضان، يعني تتغير، يتغير بمرور التاريخ المراد منه لملابسان، كما نبهنا في الأصول أيضا وكذلك في الفل في الفلسفة. هذه نقطة كم؟ ثالثة. يأتي إن شاء الله باقي النقاط في تحليل كلامه وشرح كلامه، ثم نبين أين إشكالاته ومناقشة هذه الإشكالات. واضح إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.